يقول أو اشترى له أو اشترى بعين ماله إلى إذنه لم يصح. اشترى ما عندكم له؟ طيب يعني اشترى بعين مال الشخص بدون إذنه لم يصح. كيف بعين ماله؟ بعين ماله مثل إنسان أعطاك دراهم قال خذ هذه الدراهم أوصلها إلى فلان، أنت الآن أمين مرسل، فمررت بالسوق وهي معك هذه الدراهم، فاشتريت سلعة بهذه الدراهم، يعني قلت للبائع اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم، إذن اشترى بعين المال ولا لا؟ اشترى بعين المال، فالبيع لا يصح، لأن اشتراءه بعين المال كبيعه عين المال. واضح؟ طيب، فكما أنه لا يجوز أن آخذ كتاب زيد وأبيعه، كذلك لا يجوز أن أبيع عين ماله، والشراء بعين المال هو بيع لعين المال في الواقع، وعلى هذا فلا يصح. طيب، وظاهر كلام المؤلف أن هذا لا يصح وإن كان فيه مصلحة، وظاهر كلامه أيضا أنه لا يصح وإن أجازه المالك. لماذا؟ لفوات الشر. والصحيح أنه إذا أجازه المالك صح البيع، إذا أجازه المالك صح البيع. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل جعد بن عروة أن يشتري له أضحية وأعطاه دينارا، فاشترى أضحيتين بدينار واحد، ثم باع إحداهما بدينار. شوف الآن، وكل أن يشتري أضحية فاشترى أضحيتين، وهذا فيه مصلحة ولا لا؟ فيه مصلحة لا شك. ثم باع واحد من الأضحيتين بدينار، وهذا فيه مصلحة ولا لا؟ فيه مصلحة. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بديناره وشاته، فقال اللهم بارك في بيعه، بارك له في بيعه، فكان لا يشتري ترابا إلا ربح فيه، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كلام المؤلف يكون هذا التصرف غير صحيح، يكون هذا التصرف غير صحيح، ولكن الصحيح أنه جائز ونافذ إذا أجازه المالك. طيب، فإن قال قائل هل يجوز للإنسان أن يقدم على بيع ملك غيره بدون إذنه؟ قلنا يجوز بقرينة. ما هي القرينة؟ أنا أعرف أن صاحبي يريد أن يبيع بيته أو سيارته، ولنقل بيته، فجاء إنسان واشترى البيت بمئة ألف وهو يساوي 90، وأنا أعرف أن صاحب البيت يريد بيعه، يجوز لي أن أبيعه بمئة. لماذا؟ نعم، لأن فيه مصلحة، الرجل يريد أن يبيع بيته بثمانين، فإذا جاء إنسان يشتري بمئة فهذا مصلحة، يجوز أن أقدم على التصرف. وإلا فالأصل منع الإقدام على التصرف لأنه ملك غيره، لكن إذا رأيت المصلحة في ذلك فلا بأس. طيب، وكذلك أيضا يقول المؤلف اشترى بعين ماله، وهذه أقل شأنا من الأولى، لأن الدراهم لا يهم الإنسان أن يأخذ هذا الدرهم أو هذا الدرهم، فإذا اشترى بعين ماله فالمذهب لا يصح، لأنه كبيع عين ماله. ولكن قد يقال في الفرق، لأن المشتري بعين ماله إذا أعطى صاحب الدراهم دراهم لا يهمه أن يأخذ أن يعطيه دراهمه الأولى أو دراهم بدله. نعم
يملكه أولا ثم
نعم.
هل يحتاج في ملكه إلى إذن الإبن؟
لا،
إذن هو مجرد نية عند الأب في الملك، وإلا فلا يتغير شيء.
إذا باعه دون التملك فقد باع الملك به.
نعم، يعني هل له أن يعلن ذلك؟
ما هو شرط؟
قال اليوم ولدت مال ابني.
إذا قال ابنه لماذا تبيع مالي؟ قال لأني رأيت في مصلحة لك. أصلا المهم مهم هي هذه المسألة. فنقول لا يصح البيع. إذا قال ابن لماذا تبيع مالي؟ قال لأني تملكته. تملكته وبعته صار ملكي.
إذا عليه ما يطلع الابن على تملكه
المال. وعلى كل حال إذا حسب نيته. إذا باعه بعد التملك وإلا يعلم الابن بالتملك. موصل.
المسألة الأخيرة بيع عين المال.
الراجح بارك الله فيك أن كل إنسان يجيز تصرف في ملكه، فالتصرف نعم. لكن ذكرنا أن مسألة الشراء بعين ماله أهو من بيع عين ماله. لا أصبر، لأن العين بيع عين المال تتباوت فيها الأغراض. يعني قد أريد أن هذا العين ولو استواه لكن الدراهم هل تتباوت الأغراض والرقبات؟ أبدا. أقول إنها أهون، يعني الشراء بعين المال ينبغي أن يصح قولا واحدا لأنه أهون ولا ضرر فيه. نعم. إيش؟ يبي جين. نعم. إنا لله. مراده ان اشتريت منك مثلا سلعه بهذه الدراهم صار العقد وقع على عين هذه الدراهم فلا استطيع ان ابدلها. لو اني بعد قلت بهذه الدراهم اردت اني اخذها واعطيك من جيبي ما املك هذا. فتسال سؤال غير المسألة.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهل يجب علينا ان نعطيك شكل
وراه انه يبيع مثلا تبعين
وراه انه يبيع
بمئات تبعين له والبيت لا يسوي له تبعين فيبيع بالمئات يكون فرض عليه واجب عليه ان يطبق على حيث المصلحه. اي واجب
واجب
عليه. لا احيانا يكون انسان له رغبه خاصه في هذا البيت. انا اعرف ان جنسه يباع في منه لكن أنا لي رغبة خاصة في هذا البيت أشتري بناء ما يهم. يعني أنت تقول يجب أن ننصف للمشتري وأنا أقول ما نبيع على بناء تقول لا بأس نبيع على بناء لأنه قد يكون له رغبة خاصة في هذا البيت المشتري. إذا قال أنا أريد بناء أقول لا ما نبيع على بناء
طيب
والله البيت هذا مو او سمه كذب كذب
لا مو كذب سمه عندنا وانا ارى البيت يعني في شكوك وفي
يعني بعض اهم قلت انا في شكوك أعم كتاب يجمع
وقل له هذا يساوي وفاء ما يساوي
لا ما تدوى أسلم
التعلق
قال رحمه الله تعالى وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا ولا يباع غير المساكن مما فيها عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر لا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه
أظلمة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن من شروط البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فما هو الدليل على هذا الاشتراط؟ كمان نعم ولا تأكل أموالكم يا أيها الذين آمنوا لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل هذه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وجه الدلالة من الذي يقوم مقامه؟ أربعة وهم والولي. طيب من هو الولي؟ لا من هو قبل التقسيم من تصرفه بإذن
هو لم يتصرف
بإذن من الشهادة. طيب هذا ولي من كان تصرفه بمال غيره بإذن من الشارع وهو آدم الولي. الولي كم أقسامه؟ نعم كوالي اليتيم على مال اليتيم. طيب أحسنت. الوكيل خالد
الوكيل هو من تصرف في مال غيره
بإذن من مالكه في حياته. طيب الوصي محمد
الوصي هو من يتولى مال غيره أو يتولى عن غيره بعد الموت
من يتصرف في مال غيره بعد موته. طيب والناظر خطأ الذي يتصرف في الوقف بإذن من الوقف. تمام طيب رجل باع ملك غيره بغبطة يعني أنه كان يعرف أن فلانا سيبيع سيارته وجاء شخص يشتريها بأكثر من قيمتها فباعها يجوز؟ وش الفائدة من الشر؟ هل هذا من مالك؟ هل هو ممن يقوم مقامه؟ إذن دعنا الكلام على الشرط اللي احنا فهمنا الآن. يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. نعم. لا أصبر، ما وصلنا على هذا الشرط اللي شرفنا، لا يصح. حتى لو كان فيه مصلحة للمالك فإنه لا يصح البيع. طيب، هل هناك قول آخر يا إبراهيم؟ هل هناك قول آخر قبل أن نصح؟ في قول آخر وهو بإذن، يعني إذا أجازه الملك فهو جائز. طيب، أيهما أصح؟ الثاني أصح. ألل أو دلل؟ قد يكون في المصلحة. إذن معناها أن تصحح هذا القول بشرط أن يكون فيه مصلحة للمالك. هذا هو على كل حال، قد يجيز بلا مصلحة، لكن يراعي صاحبه يقول ما راح نفسد تصرفه. خالد، هذا دليل. ليشتري أضحية بدينار. ايش؟ وجه الدلالة. تمام، هذا دليل أثري. تعليل سامح. تعليل، التعليل، التعليل. ايش
هذا
البيع؟ قيمه فعل البيع، هو اصلا تنويع المنفعه. قد لا يكون في منفعه
يا اخوان، البيع اصلا قرار البيع
اصلا موجود من ان منع التصرف بمال الغير مراعاه لحق الغير، فاذا اذن بذلك زال العله. طيب، ممكن ايضا ان يقال، يستدل ايضا بالايه، الا ان تكون الجار عن تراض منكم، فان عموم قولي عن تراض يشمل الرضا قبل العقد والرضا بعد العقد. نبدا الان بالتسجيل، او انا نسيت اين وقفت، او اشترى بعين ماله بلا اذن المصلحه، شرحناها. طيب، إذا اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح. مثال ذلك سعيد، اشترى بعين ماله بدون إذن. لكن بعين ماله، ايش معنى بعين ماله؟ وشلون؟ صور لي المسألة.
رجل أعطيته
50 ريال.
وعنده
50.
نعم، وادخر ماله واشترى بماله.
ما حاجة إنك تجيبه عنده 50. أعطيته 50 ريال وديعة.
نعم. اشترى بها شيئا.
اشترى بها شيئا بنفس الدراهم. لك وش معنى قولي بعين ماله؟
بنفس ماله.
يعني مثلا أنا اشتريت هذا الغد ب 50 ريال، ثم أخذت 50 اللي أعطيتهم وأعطيتها الرجال، هذه خطأ.
وهو مثال أن يعطي رجلا مالا فيقول له اذهب بهذا المال إلى فلان بعينه، فيشتري هذا الرجل الذي يعطي هذا المال بهذا المال مثلا متاعا أو شيئا، فهذا لا يجوز.
طيب، يعني هذا الرجل وقف على صاحب الطعام وقال أعطي 50 ريال 50 كيلو رز، ثم أخرج الدراهم من جيبه وأعطاه إياه، هذه خطأ. أعطني بهذه 50. أي طيب، صحيح معه؟
صحيح.
هنا لأنه اشترى الآن بعين مال، وقع العقد على عين المال وهو ثمن، فكأنه باع عين ماله. عرفتم جماعة؟ طيب، أولا جملة معترضة يقول الآن وقفت على صاحب الدكان قلت أعطني ب50 ريال رزق، فأعطاني فأخرجت الدراهم التي لزيد من جيبي وأعطيته إياه. هنا البيع صحيح. المثال الثاني قلت لصاحب الدكان بعد أن أخرجت الدراهم من جيبي أعطني بهذه الدراهم رزقا، هذا لا يصح. الفرق أنه أنني عينت وأن العقد وقع على عين الدراهم المملوكة لغيري. أما في الصورة الأولى فالعقد وقع في ذمتي على ثمن في ذمتي، ثم نقدت الثمن من دراهم غيري. مفهوم يا جماعة؟ حتى هذا إذا وقع العقد على عين الثمن الذي لغيري فالعقد باطل كما لو بعت ماله، وإذا وقع العقد على غير معين ثم نقدته أي الثمن من ملك غيري فهذا لا بأس، يعني بمعنى أن البيع يصح. الفرق والتعيين، إن وقع البيع على عين الدراهم التي للغير فالعقد فاسد، ووجه ذلك أنه باع ملك غيره حقيقة، وإذا وقع في ذمته ثم نقده من دراهم غيره فالعقد صحيح. ولهذا اشترط المؤلف قال اشترى بعين ماله، بعين ماله، واضح يا جماعة؟ والفرق ظاهر جدا. الفرق هو أنه إذا عين مال الغير وقع العقد على عينه فتصرف في ملك غيره، وإذا وقع العقد على ما في الذمة ثم نقده من مال غيره فإن العقد صحيح. ثم عاد كونه يأخذ من مال غيره أو لا يأخذ، هل هو اللي هل هو حرام ولا حلال؟ طيب، وعلم من قوله بلا علم أنه لو أذن له صح. طيب، وإن اشترى له، هذا مبتدأ الدرس اليوم، وإن اشترى له في ذمته ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا. إن اشترى له أي للغير في ذمته، يعني لا بعين مال، بلا إذن ولم يسمه في العقد صح له، صح للغير بالإجازة ولازم المشتري بعدمها أي بعدم الإجازة ملكا. ملكا لمن؟ للمشتري. واضح؟ طيب، اشترى له في ذمته، اشترى له في ذمته بلا إذن، يعني أنا أعلم أن صورة المسألة أعلم أن فلانا يريد أن يشتري ساعة، فوقفت على صاحب الساعات واشتريت لفلان في ذمتي وهو لم يوكلني ولم يأذن لي ولم أقل اشتريت لفلان، اشتريتها ولم أقل لفلان، ثم قلت للرجل الذي اشتريت له إني اشتريت لك ساعة، فإن أجاز فالملك له وإن لم يجز فالملك لي، فالملك لي. طيب، فهمتم الصورة الآن؟ مثال آخر، أعرف أن فلانا يريد أن يشتري شاة للدر، يعني يريد أن يشتري شاة ليحلبها، فهمتم؟ فاشتريت له شاة من يبيع الغنم ولم أقل إنها لفلان، ما سميته بالعقد، ثم قلت لصاحبي اشتريت لك الشاة، فقال قبلت ذلك فهي له لمن؟ طيب للمشترى تصل لمن اشتراها له. واللبن الذي حصل بعد العقد لمن؟ للذي اشتراها له لأنه نماء ملكه. فإن قال لا أريد أنا اشتريت شاة ولا أريدها فهي لمن؟ للمشتري تلزمه. ولهذا قال ولزم المشتري بعدمها أي بعدم الإجازة ملكا له أي للمشتري. ومن حين ومن متى يتملكها؟ أمن رد المشترات له أم من العقد؟ من العقد. وعلى هذا فيكون اللبن لمن؟ للمشتري ولا للمشترى له؟ للمشتري. طيب فهمتم الصورة التي يصح فيها التصرف الفضولي لا يصح على المذهب إلا في هذه الصورة، فيما إذا اشترى لشخص في ذمته ولم يسميه بالعقد ووافق المشترى له فإن العقد يصح. ولماذا؟ قالوا لأنه لما اشترى في ذمته ولم يسميه بالعقد صار العقد بالنسبة للبائع لازما للمشتري، سواء أعطاها ما اشترى له أم لم يعطيه. طيب إن اشترى له بعين ماله لا في ذمته، إن اشترى له بعين ماله فإنه لا يصح البيع، بأن قال للذي يبيع الغنم أعطني بهذه الدراهم شاة ونواها لفلان فإن العقد لا يصح لأنه اشترى له بعين ماله لا بذمته. كذلك لو سماه فقال لصاحب الغنم اشتريت منك هذه الشاة بمئة لفلان ثم اقتاد الشاة وأعطاها وأوصلها إلى فلان فقال فلان لا بأس قبول، هل يصح البيع؟ لا يصح البيع لأنه سماه في العقد، وهو إذا سماه في العقد صار شراؤه له بالوكالة ولا لا؟ وهل وكله؟ لم يوكله. ولهذا قالوا إذا سماه في العقد لا يصح البيع لأنه إذا سماه في العقد فقد نزل نفسه منزلة الوكيل والواقع أنه لم يوكله. إذا ما سماه هي التي قال فيها يصح. طيب انتبه، فصار الآن مفهوم قوله في ذمته أنه لو اشترى له بعين المال فإنه لا يصح، مفهوم لما نسميه بالعقل أنه لو سماه لم يصح حتى لو أجاز، لأن هذه الشروط بعد أن يجيز، فإن لم يجز فلا يصح. والقول الثاني في المسألة أنه يصح كما ذكرناه في الدرس السابق أن تصرف الفضول إذا أجازه من تصرف له فهو صحيح، وقد ذكرنا الدليل والتعليل. إذا لم يجز يلزم من؟ يلزم المشتري، فلا يملك المشتري أن يرده على البائع ويقول أنا اشتريته لفلان ولكنه لم يقبل، لأن البائع يقول ما علمك، أنت اشتريت أمامي على أنك أنت المشتري فيلزمك. واضح يا جماعة؟ طيب فإن قال قائل من الناحية الأدبية هل الأولى أن يقبل المشترى له ذلك العقد أو الأولى أن لا يقبل؟ قلنا الأولى أن يقبل من الناحية الأدبية، لا سيما إذا علمنا أن هذا المشتري إنما اشتراه اجتهادا لا تغريما وإخسارا، فإنه لا ينبغي أن يجازى المحسن بالإساءة، لأنه ربما تكون المسألة ثمنها ثمن باهظ جدا. وهذا المشتري ليس عنده مال، فينبغي من الناحية الأدبية أن المشترى له يقبل ولو كان عليه بعض الرضاضة. ثم قال المؤلف تفريعا على اشتراط أن يكون البائع مالكا: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوه كأرض الشام ومصر والعراق. قول ولا يباع غير المساكن، الدور تشمل بناء وأرضا، تشمل البناء والأرض. البناء مساكن، والأرض هي الأرض البيضاء التي ليس عليها بناء، أو أرض البناء الذي بني عليها. هذه الأرض أو هذه المساكن إذا باعها بأرضها فالبيع غير صحيح، وإن باع المساكن فالبيع صحيح في الأراضي التي فتحت عنوة، ومعنى عنوة أي قهرا وقوة، كأرض الشام. وإذا قيل الشام عند العلماء فإنه يشمل سوريا وفلسطين والأردن وكل ما كان شمال الجزيرة العربية. أرض الشام لا يباع فيها إلا المساكن. وأما الأرض نفسها فإنها لا تباع. انتبهوا ولا تستغربوا، لماذا لا تباع الأراضي في الشام ومصر والعراق؟ لأن عمر رضي الله عنه وقفها، والبيع والوقف لا يباع. عمر رضي الله عنه لما فتح هذه الأمصار رأى أن قسمها بين الغانمين يحكم الأجيال المستقبلة من أجيال المسلمين، فقال أنا أوقفها وأضرب عليها خراجا يعني كالأجرة يؤخذ منها كل سنة. فكان رضي الله عنه هذا رأيه، وصارت وقفا، والوقف لا يجوز بيعه. وهذا الذي مشى عليه المؤلف سنقرر إن شاء الله. المهم أن فهمنا الآن مصر والشام والعراق لا تباع فيها الأراضي، وإنما تباع فيها المساكن فقط. لماذا؟ لأن المساكن ملك للساكن، هو الذي أقام البناء وبناه حتى استقام، فله ثمن هذا البناء الذي أقامه فيصح العقل عليه، أما الأرض فلا. طيب، هذا الذي نعم قال بل تؤجر. الآن الحمد لله لم يسد الباب، نقول لا تبعها ولكن أجرها والأجرة لك، لأن الأجرة في مقابل المنفعة لا في مقابل العين، فلهذا جاز تأجيرها ولم يجز بيعها. وهذا القول ضعيف جدا، والصواب أن بيعها حلال جائز وصحيح سواء المساكن أو الأراضي، وينزل المشتري منزلة البائع في أداء الخراج المضروب على الأرض. والآن الخراج موجود ولا غير موجود؟ غير موجود الآن، لا خراج ولا وقف ولا شيء، لكن لا بد أن نفهم الحكم الشرعي. أما الأمر الواقع فالناس يتبايعون الأراضي والمساكن والبساتين من غير نكير، بل هو شبه إجماع. ولهذا يعتبر هذا القول ضعيف جدا، يعتبر ضعيفا جدا، والصواب جواز بيع المساكن والأرض. نعم، وينزل المشتري الجديد منزلة البائع في أداء الخراج، في أداء الخراج. ثم هذا الوقف ليس وقفا خاصا حتى نقول إن الأوقاف الخاصة لا تباع إلا أن تعطل منافعها، هذا وقف عام على المسلمين عموما، فليس له مستحق خاص. وإذا كان كذلك كان منع المسلمين من تداوله بالبيع من أشق ما يكون على الناس، ورفع الحرج معلوم في الشريعة الإسلامية. طيب، لم يذكر الماتن بيوت مكة لكن ذكرها الشارع. بيوت مكة لا يجوز بيعها ولا إجارتها، فهي أضيق مما فتح عنوة، فلا يجوز بيعها، بيع البيوت ولا الإجارة. وهذا لو عمل الناس به لكان فيه إشكال كثير، لكن فرج الفقهاء الذين يقولون بالتحريم، فرجوا للناس قالوا: فإن لم يجد ما يسكنه إلا بأجرة لم يأثم بدفعها، والإثم على من؟ على الآخر المؤجر، لأنه لا يستحق ذلك. هذا في مكة، فما بالك بالمشاعر التي يتحتم على الإنسان أن يبقى فيها، يكون بيعها من باب أولى بالتحريم. ولهذا لا شك أن الذين بنوا في منى أو في مزدلفة أو في عرفة لا شك أنهم غاصبون وآثمون، لأن هذا مشعر لا بد للمسلمين من المكوث فيه، فهو كالمساجد. لو جاء إنسان، لو جاء إنسان إلى مسجد جامع كبير وبنى له غرفة في المسجد وصار يؤجرها، ماذا يكون؟ يكون حراما. الآن منى مشعر يجب على المسلمين أن يبقوا فيها، والمبيت فيها واجب من واجبات الحج. فإذا جاء إنسان وبنى فيها وصار يؤجرها على الناس فهو لا شك غاصب آثم ظالم، ولا يحل له ذلك، وهو أشد إثما ممن يبيع المساكن في مكة، لأن المساكن في مكة لا يلزم الإنسان أن يبقى في مكة، إذ يجوز أن يخرج برا وينزل. طيب، قول المؤلف: ولا يبيع المساكن ما فتح عنوة، يؤخذ منه أنه يجوز بيع المساكن مما فتح صلحا. بيع الأرض والمساكن مما فتح صلحا وهو كذلك، وذلك أن أرض العدو إما أن تفتح عنه وإما أن تفتح صلحا على أنها لهم ونقرها معهم بالخراج، وإما أن تفتح صلحا على أنها لنا، فإن كانت لهم فهي ملكهم يتصرفون فيها، إن كانت لنا فهي ملكنا نتصرف فيها، هذا كان صلح. أما العنوة فقد عرفتم حكمها. قال: ولا يباع، ولا يصح بيع نقع البئر. هذا أيضا لا يصح بيعه، بيع نقع البئر. ما هو نقع البئر؟ هو الماء الذي في البئر الذي نبع من الأرض، فلا يجوز بيع هذا الماء. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. ولأن هذا الماء لم يخرج بقدرة الإنسان بل بقدرة الله عز وجل، قد يحفر الإنسان بئرا عميقا ولا يخرج الماء، فليس من كده ولا فعله، هو سبب، فلذلك لا يملكه، وإذا كان لا يملكه فإنه لا يصح بيعه. عرفتم؟ طيب، أما إذا ملكه وحازه وأخرجه ووضعه في البركة فإنه يجوز بيعه، لأنه صار ملكا له بالحيازة. طيب، في المسألة الأولى، إذا قلنا لا يصح بيع نقع البئر، لو جاء إنسان وركب على بئر ما يستخرج به الماء، فهل لي أن أمنعه؟ نقول: إذا لم يكن علي في ذلك ضرر فليس لي أن أمنعه، وإن كان علي ضرر فإن لي أن أمنعه. الضرر مثل أن أتضرر بكونه يتخطى ملكي إلى البئر، أو بكونه يطلع على عورات النساء، أو بكونه يقلل الماء علي، فالمهم إذا لم يكن علي ضرر فإن الواجب علي أن أمكنه من أن يضع على بئري ما يستقي به الماء. كذلك لا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك. الكلأ هو العشب والشوك الشجر، فما ينبت في الأرض بفعل الله عز وجل فإنه لا يجوز لي أن أبيعه. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار. فلا يصح بيع ما أنبته الله تعالى في ملكه من كلأ أو شرب. طيب، فإن كنت أحتاجه لرعي إبلي أو غنمي أو بقري فأنا أحق به ولي أن أمنع منه لأن أحق به. أما إذا كنت لا أحتاجه فليس لي أن أمنع من يريد أخذه. طيب، إلا إذا كان يلحقني في ذلك ضرر فلي أن أمنعه، لأنه لا يمكن أن يرتكب الضرر لمصلحة الغير، وصاحب الأرض أحق به. طيب، وقول ولا ما ينبت في أرضه، علم منه أن ما أنبته الإنسان في أرضه فله بيع، كما لو غرس نخلا أو شجرا أو زرع زرعا فإنه ملكه له أن يبيعه. قال ويملكه آخذه، يملكه الضمير يعود على إيش؟ على نقع البئر وعلى ما ينبت في أرض من كلأ وشوك. فلو أن رجلا دخل على بستان شخص وحش الحشيش وقطع الشجر فإنه يكون ملكا له لأنه حازه. فإذا قال صاحب الأرض: لماذا اعتديت على أرضي وأخذته؟ قلنا له: هو أخطأ باعتدائه ولكنه ملكه بحوزته، ولهذا قال يملكه آخره. ثم قال المؤلف: وأن يكون مقدورا على تسليمه، يعني يشترط أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، يعني أن يقدر على تسليمه. ودليل هذا الشرط أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. والذي لا يقر على تسليمه غرر لا شك، إذ قد يبذل المشتري الثمن ولا يستفيد. وربما نستدل لذلك أيضا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأثام يسمع مع الشيطان. والذي لا يقر على تسليم بيعه من الميسر، ووجه ذلك أن بيع ما لا يقدر على تسليمه سيكون بأقل من ثمنه الحقيقي، صح ولا لا؟ بيع ما لا يقدر على تسليمه سيكون أقل من ثمنه الحقيقي، لأن المشتري مخاطر، قد يحصل عليه وقد لا يحصل. فإذا قدر أن هذا الذي لا يقدر على تسليمه يساوي 100 لو كان مقدورا على تسليمه، فسيباع إذا كان لا يقدر على تسليمه بكم؟ ب50. يبقى المشتري الآن إما غانم وإما غارم، إن قدر عليه فهو غانم وإن فاته فهو غارم، وهذه هي قاعدة الميسر. إذن لنا أن نستدل على اشتراط هذا الشرط بدليل من القرآن والسنة، من القرآن لدخوله في الميسر، ومن السنة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر. ونستدل أيضا عليه بالنظر الصحيح، وهو أن المسلمين يجب أن يكونوا قلبا واحدا متآلفين متحابين، وهذا البيع يوجب إيش؟ البغضة والتنافر، وذلك أن المشتري لو حصل عليه لكان في قلب البائع إيه شيء يغبطه ويحسده، ولو لم يقدر عليه لكان في قلب المشتري شيء يغبط البائع ويحسده. وكل ما أدى إلى البغضاء والعداوة فإن الشرع يمنعه منعا باتا، لأن الدين الإسلامي مبني على الإلفة والمحبة والموالاة بين المسلمين، فصار الدليل على اشتراطها الشرع القرآن والسنة.